إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله وتذكروا وتفكروا وانظروا إلى نعمة عظيمة كريمة خلقها الله سبحانه وتعالى لنا ورزقنا إياها لنعبده لنشكره فنعبده ولا نشرك به شيئا بها قوام العيش وقيام البدن بمهمته الدنيوية والدينية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وغير ذلك لو منعها العباد لهلكوا فأنعم الله عليهم سبحانه بأن نوعها لهم إكراما ورحمة بهم لا إله إلا هو عند تعاطيها تتلذذ أذواقهم وألسنتهم وتنشرح لأخذ المستلذ منها قلوبهم فتفرح أنفسهم إنها نعمة الطعام وأكله وبلعه واستقراره في المعدة وإفادة البدن منه وإخراج وخروج الضار منه من غير حول لك ولا قوة فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا شققنا الماء شقا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا شققنا الماء شقا إنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال الحافظ ابن حجر: الطيبات جمع طيبة، وهو ما يؤكل مما هو حلال، لا نظيف، نظيف لا أذى فيه. فينبغي يا عبد الله ألا تطعم إلا حلالا حتى يستجاب دعاؤك. فأيما جسد نبت على السحت يعلم صاحبه أن يأكل حرام ويتساهل ويشتري بهذا الذي يأخذه حرام طعام فيأكله، فالنار أولى به عياذا بالله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأن يكون طيبا نظيفا غير قذر ضار، فلا يحل لأحد أن يتعاطى طعام تغير حتى تسمم، فلربما قتله وأهلكه. فليتحرى في طعامه ويجتنب ما نهى عنه الأطباء من كثرة الطعام الذي يحتوي على أصباغ وغير ذلك مما يؤدي إلى أمراض مستعصية. يتخير لطعامه، لأنه في ذلك إبقاء لبدنه، وبدنه مادة العبادة وقوامها، فيهتم بصحته وينتقي طعامه وينتقي طعامه. ولا مانع من أن ينتقي ألذ الطعام، فيبعث من يشتري له من السوق أزكى الطعام وأشهاه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم به. قال السعدي رحمه الله: وفي ذلك أنه لا عيب على الرجل الصالح أن يختار من الطعام أشهاه وألذه، وهذه من المتع التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن عليه إذا أكل ألا ينسى ثواب هذا الطعام، فإن يكون له ثواب إذا أكله بنية التقوي على طاعة الله. فكم تفوتنا من حسنات وقد أكلنا تلك الأطعمة كلها شهوة ولذة، لم نستحضر هذا المعنى الذي استحضره أبو ذر رضي الله عنه فيما خرجه مسلم في صحيحه. قال أبو ذر: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أتقرب إلى الله بالنوم لكي أتقوى بالنوم على صلاة الفجر، على قيام الليل، على قراءة القرآن. فمن استحضر هذا المعنى عند النوم أجر على نومه، ونومه أحيانا يكون 7 ساعات يؤجر فيها، كذلك يؤجر على طعامه. إذا استحضر النية وهو يأكل أن يكون بنية التقوي على طاعة الله وأداء مهمته مع رعيته مع أهله والقيام بدينه سبحانه وتعالى، ولكن ليتأدب بأداب الطعام، فإذا بسط أمامه الطعام فليأكل مما يليه وليأكل لثلاثة أصابع، فإنه عادة المتكبر أن يأكل بأصبع واحدة والنهم بخمس، والسنة أن يأكل بثلاثة أصابع ويسمي الله ويأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام، فإن البركة تنزل كما قال النبي في وسط الطعام صلى الله عليه وسلم. وليتذكر وهو يأكل أن يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره، ونعمة الطعام وكيف تتسلسل بإذن الله بغير حول الله ولا قوة بأقسام في أعضائه، منها باختياره ومنها من غير اختياره، فجعل الله مقدمة أكل الطعام باختياره، قواطع صنعها الله لك في مبدأ الفم لتقطع بها الطعام، ثم طواحن الأضراس، ثم إنزيمات لهضم أولي، ثم اختيار البلع. البلع نعمة، فمن الناس من يتعطل دماغه فلا يستطيع يبلع، ثم الحركة الدودية لينزل الطعام إلى المعدة، ثم هضم هناك بحسب ما نزل فيه، فيتهضم المعدة بحسب ما نزل فيها، إنزيم للبروتين، إنزيم للنشويات، سبحانك يا رب الأرض والسماوات، ثم الأمعاء الدقيقة تمتص المفيد منه وتمتد أمتار لتأخذ كل مفيد ولا تبقي إلا الضار، فيخرجه الله الواحد القهار. ولذلك يستحب للعبد إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، خشية أن يكون قصر في شكر الله الذي أخرج بحركات لا إرادية في داخل بدني هذا الطعام الضار. هو الله وحده الذي أخرج عنك الأذى، فاستغفره إن قصرت في شكره، وقل عند الخروج من الخلاء غفرانك، اللهم أطب مطاعمنا واجعلها قوة لنا للقيام بدينك، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه من علامات إرادة الله بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه، فليخف المسلم على نفسه إذا رأى من نفسه إعراضا عن التفقه في دينه سبحانه، فمن التفقه في الدين ما هو فرض وهو دليل بلا شك على إرادة الله بالعبد خير، كما روى البخاري في صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين ما هو فرض، ومن ذلك أن تعرف ما يجوز لك أكله مما يحرم عليك، فالأصل في كل المطعومات الإباحة، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولذلك قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فلا يحل لرجل. فمن ذلك أنه لا يحل لمسلم أن يتعاطى أكل الميتة ولو بزعم أنها طعام أهل الكتاب، فإذا علم أن أهل الكتاب يصعقون بالكهرباء ويقتلون ولا يذبحون، علم ذلك فإنه لا يحل له أن يتعاطى هذا الطعام. فإذا لم يعلم هم يذبحوا أو يصعقوا فالأصل حله إلا إذا علم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. والميتة ما مات حتف أنفه أو ما أكل السبع كذئب عدا على شاة فلا يجوز أن تأكل منها إذا ماتت، أو النطيحة نطحت شاة أخرى فألقتها في هوة الوادي فلا تتعاطاها، أو المتردية وهي التي سقطت من الجبل فماتت بالارتطام برأسها في الصخر فلا يحل تعاطيها، كل ذلك حرام. إلا ما ذكيتم بأن أكل السبع منها فلحقت بها وهي في روحها فذبحتها فسميت الله فكل. ولا يحل أكل الخنزير بالإجماع كل أجزائه، لا تقول الله قال فقط اللحم، بل كل أجزائه بالإجماع كالشحم حرام. والدم لا يحل شربه ولا بيعه، ثمن الدم حرام. وكل ما أمر بقتله حرم أكله، فأمر بقتل الحية فيحرم أكلها، أمر بقتل الفأرة يحرم أكلها، أمر بقتل الحدية يحرم أكلها، أمر بقتل الكلب العقور يحرم أكله، وكلما نهي عن قتله حرم أكله، فنهى عن قتل الهدهد والنملة والنحلة والسرط طائر كبير الرأس معروف فيحرم أكله لأنه نهي عن قتله، ونهي عن قتل الضفدع فيحرم أكلها، وكل مستخبث عند أواسط العرب يحرم أكله كالخنافس والحشرات والديدان والعقارب والصراصير وغير ذلك مما هو مستخبث فيحرم تعاطيه وأكله فلا يجوز ذلك. وكل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب يحرم أكله، نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع. وكل ذو مخلب من الطير يسبع به كالنسر والصقر والبازي حرام أكله إلا ما له مخلب لا يسبع به كالدجاج والحمام فلا بأس بأكله. ويحل أكل ميتة الجراد، أحلت لنا ميتتان يقول ابن عمر الجراد والحوت، ومهما كان من حيوان بحري فلا بأس بأكله، هو الطهور ماءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك الحل ميتته، إلا التمساح فإنه في غالبه يعيش في البر وينزل في الماء لحاجة قتل فريسته ثم يتنفس في الأعلى ويسبع بأنيابه، فلا يحل أكل التمساح في أصح قولي أهل العلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.